بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن درسنا هذا في مصطلح الحديث سيكون كل يوم الخميس إن شاء الله صباحا، وسيلزم الطلبة بالحفظ لأن المتن قليل ويمكن حفظه بسهولة. ويطالب أيضا الطالب بالمناقشة في الدرس التالي من أجل أن يعرف هل أنه حصل أم لم يحصل. هذه لا بد منها إن شاء الله، الحفظ والمناقشة. ثم نبدأ في هذا المتن القصير البيقونية، فنقول اعلم أن علم المصطلح علم مهم ينبغي لكل طالب علم أن يلم به ولو ببعض الشيء. وأما قول من قال من الناس إن علم المصطلح لا داعي له اليوم لأن الأحاديث قد دونت والعلماء تكلموا على الصحيح والضعيف وبينوا كل واحد منهما وبينوا أحكامه، فهذا قول لا أساس له من الصحة. فهذا العلم علم المصطلح لا زال قائما ولا زالت أهميته موجودة. واعلم أن فائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وموضوع وغير ذلك. وذلك أن الشرع كما نعلم جميعا نقل إلينا نقلا بأدلته من الكتاب والسنة. أما الكتاب العزيز فقد حفظه الله عز وجل وتلقاه الناس صاغرا عن كابر، وتواتر تواترا لفظيا ومعنويا لم يوجد له نظير في الكتب السابقة. ولهذا لم تتطاول عليه ولله الحمد أيدي التحريف، بل كان محفوظا حتى من حاول أن يحرف معنى القرآن فإن الله تعالى يقيض له من يصده ويبين عدوانه على كتاب الله عز وجل. أما التحريف اللفظي فما علمنا أن أحدا من الناس حاول أن يحرفه، أي بأن يغير كلمة بكلمة أو ما أشبه ذلك، إلا ما ينقل عن بعض المبتدعة كما يقال إن بعضهم كان يقرأ وكلم الله موسى تكليما، قرأها هكذا من أجل أن يكون الكلام من موسى لله. وكما قيل عن بعضهم أنه قرأ ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم بدل وهو السميع البصير، ولكن هذه نقول تذكر ولا يعلم لها إسناد، قد تكون صحيحة وقد تكون موضوعة لتشويه أهل البدع. أما معناه أي معنى القرآن الكريم فإنه لا شك أنه تعرض له المبطلون الزائغون، وهذا أمر قد ثبت بنفس القرآن. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القرآن الكريم إذا أردنا أن نثبت حكما به، أي إذا أردنا أن نثبت حكما ونستدل عليه بالقرآن، فإننا لا نحتاج إلى نظر في ثبوته. لماذا؟ لأنه ثابت منقول بالتواتر القطعي يتناقله الصغير عن الكبير. لكننا نحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم، نحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم، لأنه قد يستدل به من يستدل، ولكنه لا دلالة فيه على ما زعم. وهذا يكون كثيرا كما يعرفه من تتبع أقوال أهل العلم. أما السنة المطهرة فإنها تحتاج، أو فإن المستدل بها يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول ثبوت سندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ثبوت دلالتها على الحكم، فتكون العناية بالسنة النبوية أمرا مهما، لأنه ينبني عليها الأحكام الشرعية التي كلف الله بها العباد من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وغير ذلك. الخلاصة الآن، المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد فقط. الأخ، ها، ثلاثة أرباع ولا نص؟ ها، المستدل للقرآن يحتاج إلى نظر واحد وهو ثبوت، ها، ثبوت الدلالة، دلالة القرآن على هذا الحكم فقط. لماذا لا يحتاج إلى ثبوت السند؟ هنا لأنه نقل إلى ناقلا متواترا قطعيا ليس فيه شك. طيب، المستدل بالسنة يحتاج نظرين، الأول أو لشيئين. الأول كيف؟ طيب، نشوف أصحاب النوم. نعم، أي نعم. طيب، في صحة النقل يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني إيش؟ لا، هذا داخل في صحة النسبة إلى الرسول. ثبوت على الحكم إيش؟ ما معنى الرضا؟ ثبوت دلالة الحديث، حطوا بالكم، ثبوت دلالة الحديث على الحكم. إذن ثبوت الدلالة يشترك فيه القرآن والسنة، لا بد من هذا. ثبوت السند أو ثبوت النسبة يختص بالحديث. لماذا؟ لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى، نقله الأصاغر عن الأكابر. ولهذا نكاد أن نقول إن 99% من المسلمين قد حفظوا القرآن، ليس عن ظهر قلب ولكن أدركوه وقرأوه. من هنا نعرف حاجتنا إلى مصطلح الحديث، وأننا بحاجة ماسة إلى علم مصطلح الحديث. وإن كان العلماء الأوائل رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا قد تعبوا وهذبوا السنة ونقوها من الضعيف وبينوها، لكن كل إنسان لا بد أن يفوته من الكمال ما يفوته. فنحن نتعلم مصطلح الحديث لعلنا نشارك إخواننا الذين سبقونا بالإيمان والعلم فيما ذهبوا إليه. ثم أعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، هذا علم الحديث رواية، يبحث فيما ينقل لا في النقل. يعني مثلا جاءنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، نبحث هل هو قول أو فعل، هل هو نعم أو حال، هل يدل على كذا أو لا يدل؟ هذا علم الحديث رواية، موضوعه ذات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يبحث في ذات النبي عليه الصلاة والسلام وما يصدر من هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال. الأقوال معروفة والأفعال كذلك معروفة، ومنها الإقرار، الإقرار على الشيء يعتبر فعلا. أما الأحوال فهي صفاته كطويل وقصير وأبيض وغير أبيض، نعم، يغضب يفرح وما أشبه ذلك. فهذا يسمى علم الحديث رواية. إذن هو يبحث في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه من قول وفعل وأحوال أو حال. إن جمعت الأول يجمع الثاني، أقوال وأفعال وأحوال أو قول وفعل وحال. لا يتعرض للسند ولا لرجال السند ولا لأي شيء. علم الحديث دراية، هو علم يبحث به فيه، يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا علم الحديث إيش؟ دراية، علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. يعني مثلا من هو الراوي المقبول، من هو الراوي المردود؟ المروي، نعم، هذا الحديث ما هو المقبول منه وما هو المردود. وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي، لا يستلزم قبول المروي. لماذا؟ لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس فيهم بأس، لكن يكون السند الذي هو الحديث شاذا أو يكون معللا، وحينئذ لا نقبل. عرفت؟ كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يعني يصلون إلى حد القبول والثقة، ولكن الحديث الذي هو المروي يكون مقبولا لأن لهم شواهد من الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة تؤيده. تبارككم يا جماعة، علم الحديث دراية. الأخ علم يبحث عن من حيث القبول والرد. إذن هل يبحث في الحديث من حيث الدلالة والأحكام أو لا؟ لا يبحث. علماء الحديث دراية لا يبحثون عما يكون في الحديث من أحكام وغيرها. فصار علم الحديث ينقسم إلى، نعم، طيب، علم الحديث رواية. أحمد، فيما ينسب إلى من أقواله وأفعاله وأحواله. طيب، علم الحديث دراية
عن حال المروي والراوي
من حيث القبول والرد. يعني لا أبحث عن الراوي والمروي من حيث الطول والقصر وطول الحياة وقصر الحياة، لا، من حيث القبول والرد. استفدنا من قولنا إنه يبحث عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد أنه لا يلزم من قبول الراوي قبول المروي، وإلا لاستغنينا بقبول الراوي، ولا يلزم من رد الراوي رد المروي. واضح؟ كيف ذلك؟ قد يكون السند ثابتا ورجاله ثقات عدولا لا إشكال فيه ولا بأس به، ولكن يكون المروي إيش؟ شاذا أو معللا. طيب، كذلك بالعكس، قد يكون الراوي ضعيفا ولكن الحديث له شواهد من القرآن أو السنة أو قواعد الشريعة العامة وحينئذ نقبله. ولهذا أحيانا تقبل الأمة الأحاديث المرسلة مع انقطاعها لوجود شواهد لها. وكثير من العلماء يصحح الحديث باشتهاره وقبوله بين العلماء وإن كان سنده ليس بذاك. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن علم مصطلح الحديث علم هام يعرف به الإنسان إيش ما يقبل وما يرد من الحديث. هذه فائدته، فائدة علم المصطلح معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث، لأننا نبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. طيب، علم المصطلح في الواقع علم متعب من جهة ولذيذ من جهة. فمن جهة أنه يجعل للطالب ملكة يستطيع بها أن يحكم على الحديث بالصحة والضعف، فهو شاق. من جهة أخرى لأن البحث عن أحوال الراوي يحتاج إلى مطالعة الكتب. أي كتب؟ كتب الرجال التي ألفت في هذا الفن. كتب الرجال التي ألفت في هذا الفن إذا قرأ الإنسان فيها ترجمة شخص، ترجمة شخص ليس مبرزا في العدالة أو ليس ظاهرا في الضعف، يجد أن العلماء قد يختلفون فيه، فهذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف وهذا يقول لا بأس به وهذا يقول صالح وما أشبه ذلك. إذن يحتاج إلى تعب في تحقيق هذا الخلاف. فلهذا نقول إن علم المصطلح لذيذ من جهة والثاني وشاق من جهة أخرى، ولكن متى تعلمه الإنسان حصل له فيه خير كثير. لذلك نحن قررنا وبمشورتكم أن نقرأ هذا الكتاب المختصر. مختصر هو 34 بيت، في ظني أن الرجل السريع الحفظ يحفظها في يوم واحد. نعم، ولهذا محمد واصل إن شاء الله غدا يسمعنا إياها. نعم، ما دام حكمت أنه في يوم واحد نعم فعليك أن تصح الحكم، وإلا نرى شيئا آخر. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هذه آية من كتاب الله عز وجل، آية من كتاب الله، إذن هي من كلام الله، هي من كلام الله. يبتدأ بها كل سورة، كل سورة من القرآن يبتدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة واحدة وهي سورة براءة، فإنها لا تبتدأ بالبسملة اتباعا للصحابة رضي الله عنهم. ولولا أنها لم تنزل لحفظها الله عز وجل، أي لو أنها نزلت لكانت محفوظة كما حفظت في بقية السور، لكنها لم تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحابة أشكل عليهم هل هي من الأنفال أو إنها سورة مستقلة، فوضعوا فاصلا بينهما دون البسملة. ولكن لو سألنا سائل هل البسملة في علم الله من كتاب الله أو لا؟ لا، في قصدي البسملة في براءة من كتاب الله أو لا؟ لقلنا لا. لماذا؟ لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو كانت البسملة في سورة براءة ثابتة لحفظها الله عز وجل كما حفظها في بقية السور. البسملة كما تشاهدون جار ومجرور ومضاف إليه وصفة. كلام عبد الرحمن، ها؟ نشاهد الآن. طالع جار ومجرور، ها؟ و مضاف إليه وصفة، باسم جار مجرور، لفظ الجلالة مضاف إليه، الرحمن الرحيم صفة. طيب، كل جار ومجرور لا بد له من متعلق، لأن الجار والمجرور معمول، والمعمول لا بد له من عامل. ولهذا قال ناظم الجمل: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. كل مجرور لا بد له من التعلق، إما بفعل كقام، أو معناه كاسم الفاعل واسم المفعول مثلا. طيب، إذن البثنة متعلق بالمحذوف، فما هذا المحذوف؟ اختلف فيه النحويون، لكن أحسن ما نقول إن المحذوف فعل متأخر مناسب للمقام، فعل متأخر مناسب للمقام. كمثل بسم الله، ونحن الآن بنقرأ النظم، يكون التقدير بسم الله أقرأ. إذا كان الناظم هو اللي قال بسم الله، بسم الله أنظم، بسم الله أنظم. طيب، وهنا سؤال: لماذا قدرناه فعلا ولم نقدره اسم فاعل؟ مثلا بسم الله ابتدائي مثلا، أو ما أشبه ذلك، يعني اسم فاعل أو مصدر ما قدرناه لا مصدرا ولا اسم فاعل، ها، ولا اسم مفعول، ما قلنا بسم الله منظومي، بسم الله نظمي. نقول قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل إيش؟ الأفعال. الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بدون شرط، وما سواه من العوامل الإسمية تحتاج إلى شرط. هذا واحد. لماذا قدرناه متأخرا؟ قدرناه متأخرا لوجهين: الوجه الأول التيامن بالبداءة بسم الله، ليكون اسم الله هو المقدم وحق له أن يقدم. والثاني إفادة الحصر، إفادة الحصر، وذلك لأن تأخير العامل يفيد الحصر، لأن تأخير العامل يستلزم تقديم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير دال على الحصر. فمثلا إذا قلت بسم الله أنظم، بسم الله أقرأ، يعني لا باسم غيره، لا باسم غيره. فائدتان هما، لا الأخ، نعم، التيامن بالبداء بسم الله، إفادة الحصر. كيف كان ذلك لإفادة الحصر؟ لكن لماذا كان مفيدا للحصر؟ أو أخر ما حق التقييم، ما يخالف. طيب، تمام، بارك الله فيك. بقي شيء ثالث، ما هو؟ أن نقدره فعلا مناسبا للمقام. نقدره بذلك لأنه أدل على المقصود، يعني لسببين: السبب الأول أنه أدل على المقصود، والثاني أنه لا يخطر ببال المبثمل إلا هذا. لو سألت الرجل الذي قال عند الوضوء بسم الله، فماذا التقدير؟ وش يقدر؟ بسم الله أتوضأ. ولو أنك سألت الذي يريد أن يأكل لقال بسم الله آكل كذا. إذن هذا هو المتبادل لذهن من؟ لذهن الفاعل المبثمل، ولا يخطر بباله إلا أنه يبثمل على هذا الفعل الخاص. ثانيا أنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. طيب، ضد ذلك لو أن أحدا قال أريد أن أقدر المتعلق بأبتدئ بسم الله أبتدئ، نقول هذا لا بأس أنك الآن تبتدئ، لكن أبتدئ فعل عام عام يشمل ابتدائك بالنظام ابتدائك بالوضوء فهو عام واضح. وكما قلنا لا يتبادر إلى ذهن المبسط. إذن فنقدر المتعلق عبيد الله في القاعة، لا نريد قاعدة عامة، نقدر المتعلق. نعم أحسن. طيب أما اسم الله فالاسم يقول إنه مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من السمة وهي العلامة. أما الوجه الأول فهو مشتق من السمو وهو العلو والرفعة، وذلك الارتفاع المسمى به وظهوره وبيانه. وأما الثاني السمة وهي العلامة، فلأنه أي الاسم علم على مسماه، علم على مسماه. والاشتقاق لا شك أنه أن معرفته تفيد الطالب، لأن الاشتقاق أيضا علم مستقل يا جماعة، علم مستقل يقرب المعنى، يقرب المعنى إلى إلى الذهن. نعم. فالاسم سواء قلنا مشتق إنه مشتق من السمو أو من السمة، يراد به هنا كل اسم من أسماء الله، كل اسم من أسماء الله، أي أنه لا يراد به اسم واحد مع أنه مفرد. لماذا؟ لأن القاعدة أن المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم. فإذا كان المفرد المضاف يفيد العموم لازم أن يكون معنى قولنا بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله. ولهذا تجد القائل بسم الله لا يخطر بباله اسما معينا، عندما تقول بسم الله هل يخطر ببالك أن المراد بالاسم هنا الرحمن أو الغفور أو السميع أو البصير؟ أسألكم يا جماعة، ها؟ الرحمن لا أبس، إيش معنى هذا؟ يعني مثلا لو قلت بسم الله هل يخطر ببالك أنك تريد الاسم الواحد اللي هو الغفور، أو تريد كل الأسماء ومن داود؟ أي إذن يعم يعم. فلذلك نقول الاسم هنا مفرد ولا جامع؟ مفرد يا جماعة. إيه لكن مفرد وش الجمع؟ أسماء. أين الجمع؟ أسماء. إذن هو مفرد مضاف، المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم. هذه قاعدة. ويدل لهذا قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كان المراد واحدة من النعم لكانت تحصى، لكن المراد جميع النعم. طيب إذن بكل اسم من أسماء الله، أبتدئ بكل اسم من أسماء الله. ألبى هنا هل هي للمصاحبة أو للاستعانة؟ ها؟ شوف يا جماعة، في ناس قالوا للاستعانة، وفيه ناس ومنهم الزمخشري قالوا للمصاحبة، قالوا للمصاحبة. الحقيقة الزمخشري نسأل الله لنا وله العافية معتزل، معتزل من المعتزلة عرفتم، لكنه جيد عفريت العفاريت، يأتي بالكلمة لا يحس بها الإنسان إطلاقا ولا يدري وش تهدف إليه. يقال عن ابن البلقيني أنه قال أخرجت من الكشاف، الكشاف تفسير القرآن للزمخشري، اعتزاليات بالمناقيش. اللي يخرج من المناقيش خفي ولا ظاهر؟ خفي جدا. لما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من هذا الفوز؟ يقولها الزمخشري، كلام ما في شيء، ظاهر أنه جيد، لكنه يريد بذلك أن ينفي رؤية الله، أن ينفي رؤية الله، لأن رؤية الله أعظم من أعظم فوزا من أن يدخل الإنسان الجنة ويزحزح عن النار. أنت إذا قرأت هذا ما تظن هذا الشيء. هنا رجح الزمخشري أن الباء للمفاحشة لا للاستعانة، مع أن الظاهر من المبسمل أنه يريد الاستعانة ولا شك، يريد الاستعانة. أي إنسان يقول بسم الله أنا عشان يستعين باسمي على ما أراد، لكن هو رجح الاستعانة المصاحبة، لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله، وإذا كان مستقلا بعمله لا يحتاج إلى الاستعانة. سبحان الله، يعني من يخطر بباله هذا؟ رجل نحوي رجح أن البال المصاحبة، لماذا؟ وهو رجل معه هين، عنده فهم ثاقب عجيب، لكن لهذا السبب، ما دام الإنسان مستقلا بعمله ما يحتاج إلى الاستعانة بالله. لكن لا شك أن الذي يتعين فيها أن تكون للاستعانة التي تصاحب كل الفعل، فهي في الأصل للاستعانة، وهي مصاحبة للإنسان من أول فعله إلى آخره. ثم قد نقول إنها تفيد معنى ثالثا، وهو التبرك. التبرك إن لم نحمل التبرك على الاستعانة ونقول كل مستعين بشيء فإنه متبرك به، ولكنه لا شك أن الباء تفيد البركة، البركة العظيمة. لو أن الإنسان ذبح ذبيحة ولم يسمي لم تؤكل ميتة، ولو سمى لحلت وصارت ذكية طاهرة ببركة البسمة. لو أنه توضأ بدون تسمية على القول بوجوب التسمية لم يصح وضوءه، ولو سمى لصح. إذن لا بد فيها بركة أيضا، ففيها تبرك واستعانة ومصاحبة. طيب، وبسم الله، الله علم على الذات العلية، على ربنا عز وجل، علم خاص بالله لا يسمى به غيره، وهو مشتق من إله، مشتق من إله، تبارك يا جماعة، لكن حذفت الهمزة وعوض عنها ال فصارت الله، وقيل مشتق من الإله، وأن ال موجودة في بنائه من الأصل، وحذفت الهمزة للتخفيف كما حذفت من الناس وأصلها الأناس، ومن شر وخير وأصلها أشر وأخير، معلوم. على كل حال، هي علم على الله عز وجل لا يسمى به غيره. وما معناه؟ تكلموا فيها كثيرا، لكن أحسن ما قيل فيها إنها من الألوهية، وهي التعبد بحب وتعظيم. يقال آله إليه، أي اشتاق إليه وأحبه وأناب إليه وعظمه، فهي مشتقة من الألوهية، وهي المحبة والتعظيم. نعم، يقال عند العامة أنا واله على فلان، وش معنى واله عليه؟ يعني مشتاق إليه، يعني أنا مشتاق إليه. فهي في الحقيقة من الألوهية، أي العبودية بمحبة وتعظيم وعليه، فيكون إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه كذا، أي معبود. وهل فعال تأتي بمعنى مفعول صاحب الربعة؟ مثل، لا غير هذه، هذه هي التي تحتاج إلى استدلال. أخبر عبد الله إن شاء الله يمكن يحضر معنا شوي إيه بدنا لا بدنا طيب نعم فراش بمعنى مفروش وغراس وبناء بمعنى مبني طيب إذن الإله أو الله بمعنى المعبود المعبود تألها ومحبة وتعظيما الرحمن صفة لله وهو اسم من أسماء الله اسم من أسماء الله يدل على الرحمة يدل على الرحمة والرحمة صفة انفعالية صفة انفعالية لا يستطيع الإنسان أن يحدد معنى الرحمة لأني أقول لكم كل صفة انفعالية لا يمكن أن تحدها بأحسن من لفظها عرفتم؟ جميع الذين حددوا الرحمة إنما يحدونها بآثارها لأنها صفة انفعالية أنا مثلا أرحم الصغير وش معنى أرحم؟ ها؟ لا العطف من آثار الرحمة ها؟ هي أوضح هي دلالتها على معناها أوضح من غيره لو تقول أعطف عليه كان العطف من آثار الرحمة أحن إليه كذلك أرفق به كذلك من الآثار ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وهو كتاب معروف أنكره بعض العلماء قال لا يمكن أن ابن القيم يؤلف مثل هذا الكتاب لأنه مملوء بأشياء ذكر للمحبة أكثر من 20 تعريفا المحبة وش المحبة المحبة قال الميل الميل للمحبوب طيب الشوق إلى المحبوب عدد أكثر من 20 تعريف ما يحتاج أن نحده المحبة هي المحبة لو تطلب كل لفظ تريد أن تحدها ما حددها بنفسك الغضب إن شاء الله نعم هذا المعنى لكن التعريف الغضب وش تقول الغضب والله احمرار الوجه وانتفاخ الأوتاج وتشفيط العين تشفيط العين يعني يظهر فيها شرائط حمر نعم وترمي بشرر وش يكون هذا هذا غضب هذا آثار الغضب إذن الرحمة لا يمكن أن نحدها بل نقول هي صفة معلومة المعنى مجهولة الكيفية بالنسبة لمن لله عز وجل بالنسبة لله صفة معلومة المعنى مجهولة الكيفية طيب معلومة الآثار الرحمة معلومة الآثار نعم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه كل ما بنا من نعمة فهي من الله من رحمته طيب إذن الرحمن إيش هو لا الرحمن لا سؤال خاص جماعة التخصيص يكون بالاسم وبالإشارة انتبهوا إلى أشارة معناه أني نعم اسم من أسماء الله يدل على إيش على صفة الرحمة ما هي الرحمة لا بسم الله ما تقول فعالية هي في الأصل صفة انفعالية نعم تعرف بآثارها تعرف بآثارها طيب نعم صح هي بالنسبة لله صفة معلومة المعنى والأثر مجهولة الكيفية طيب الرحيم الرحيم أيضا اسم مشتق من الرحمة مشتق من الرحمة لكن هل هو بمعنى الرحمن أو يختلف قال بعض العلماء إنه بمعنى الرحمن وعلى هذا فيكون مؤكدا مؤكدا لا كلاما مستقلا حطوا بالكم يا جماعة قال بعض العلماء إنه بمعنى الرحمن فعليه يكون إيش؟ مؤكدا، يعني لا نستفيد منه إلا التأكيد فقط، وإلا في المعنى واحد. ولكن بعض العلماء قال لا، المعنى يختلف، ولا يمكن أن نقول إنه بمعنى الرحمن لوجهين. الوجه الأول أن الأصل في الكلام التأثيث للتوكيد، كلام معلوم، الأصل في الكلام التأثيث للتوكيد، يعني معنى إذا وجدت كلمة وقال إنسان هذه مؤكدة للي قبلها، نقول لا، الأصل أنها مؤسسة، يعني أنها كلام تفيد شيئا مستقلا غير الأول لا مؤكد، هذا الأصل. وذلك لأن الأصل في التوكيد الزيادة، المؤكد زائد، والأصل في الكلام عدم الزيادة. فنقول ليست للتوكيد لسببين، السبب الأول أن الأصل في الكلام التأثير للتوكيد. طيب وش معنى التأثير؟ أي الأصل في الكلام التأثير، وش معنى؟ طيب أي يعني له معنى مستقل، أن له معنى مستقل عن ما قبله. لا التوكيد، لأن التوكيد لا يفيد معنى جديدا، والأصل من الكلام يفيد معنى جديدا. انتبهوا يا جماعة، هنا تكون الأسئلة إن شاء الله مركزة على الذي نظن أن النوم يداعبه. نعم طيب، السبب الثاني أو الوجه الثاني أنه ليس للتأكيد، اختلاف بناية الكلمة، اختلاف بناية الكلمة. كيف اختلاف بناية الكلمة الأخ؟ نعم الأولى على فعلان والثانية على فعيل، فالبناء مختلف. والقاعدة في اللغة العربية أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، عرفتم؟ إذن لا بد أنه مختلف. فما وجه الخلاف؟ قال بعض العلماء وجه الخلاف أن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، لأن رحمة الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة، فالعامة لجميع الخلق والخاصة للمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والدليل على أنها خاصة بالمؤمنين الأخ، أي نعم، ما وجه الدلالة على أنها خاصة بالمؤمنين؟ لا، من المحسنين. نعم نشوف. نعم المعمول، يعني تقديم المعمول يدل على الحصر، كان بالمؤمنين لا بغيره رحيما، فيقول الرحمن ها يراد بها الرحمة العامة، والثاني الرحمة الخاصة، هذا وجه. وبعضهم قال لا، الرحمن يدل على الصفة، والرحيم يدل على الفعل، فمعنى الرحمن يعني ذا الرحمة الواسعة، ذا الرحمة الواسعة، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. والمراد بالرحيم إيصال الرحمة إلى المرحوم، فيكون الرحمن ملاحظا فيه الوصف، والرحيم ملاحظا فيه الفعل. أعرفت يا أخ؟ نعم، التثاؤب من الشيطان، عرفت؟ ماذا قلنا في الفرق؟ ذكرنا للعلماء رأيي، الرأي الأول يوسف علم علم. لا لا حط بارك لك الله خير انتبه. طيب كيف الرحمن صفة عامة للمؤمنين؟ عامة للمؤمنين
عامة جميع
الناس. ايه نعم.
قال العلم ان الرحمن هي صفة والرحيم هي
الفعل، يعني الرحمن ملاحظ فيه الصفة والرحيم ملاحظ فيه الفعل. فيه قول ثالث انهما ايش بمعنى واحد، انهما بمعنى واحد. حتى تباركم يا جماعة. إذن الأقوال كم؟ ثلاثة. والأقرب عندي والله أعلم القول الأول، أن الرحمن يلاحظ فيه الصفة، يعني ذو الرحمة الواسعة، لأن كلمة فعلان دائما تدل على الامتلاء، مثل غضبان، سكران، ريان وما أشبه ذلك. وأما الرحيم فيلاحظ فيها إيش؟ الفعل. يلاحظ فيها الفعل، أي الموصل رحمته من يشاء. انتهى الكلام الآن على البسملة، وإنما أطلنا فيها الكلام لأن البسملة كما تعرفون تأتي في كل كتاب. أتت في الكتاب العزيز كلام الله رب العالمين عز وجل، وأتت في غيره، فينبغي الإنسان أن يحيط بها علما حتى إذا جاءته في أي موضع وإذا لديه علم. طيب إذا قال قائل لماذا، كيف يبتدئ المؤلف هذه القصيدة بالبسملة وهي من الشعر؟ نقول لأن هذا الشعر ذو بال، يعني أنه يهتم به، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يعني أقطع البركة، ما في بركة. ولأن هذا النظم نظم علم شرعي أو وسيلة إليه، فيحسن أن يبتدأ فيه بالبسملة. أما إنسان يبدأ بالشعر يصف فيه النساء أو الخمر أو ما أشبه ذلك، فهذا ربما نقول لا يحسن أن تبدأه ببسم الله، لعل الله ينزع البركة منه لأنه لا خير فيه. أما شيء نافع فإنه ابتدأ فيه بالبسملة. كذا شاكر، وين رحت؟ وش قلت؟ إيه نعم، مش معنى له بال؟ إيه طيب جيد. يقول المؤلف رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على. قوله أبدأ بالحمد يوحي بأنه لم يذكر البسملة، عرفتم؟ نقول أبدأ بالحمد، لو بدأ بالبسملة لكانت البسملة هي الأولى. ولهذا يشك الإنسان هل المؤلف ابتدأ النظم بالبسملة أو لا، لكن الشارح ذكر أنه ابتدأ بالبسملة، وبناء على هذا أي بناء على أنه ابتدأ الكتاب بالبسملة تكون البداءة هنا نسبية. أبدأ بالحمد بداءة نسبية. كيف بداءة نسبية؟ أي بالنسبة لدخوله في موضوع الكتاب أو في صلب الكتاب، معلوم. وقوله بالحمد مصليا، أبدأ بالحمد مصليا، مصليا حال لا شك، يحتمل أن تكون من فاعل أبدأ، يعني حال كوني مصليا، ويكون المؤلف قد بدا بالحمد متلبسا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون حال من فاعل المصدر وهو الحمد إذا جعلناه مصدرا. فما هو الحمد؟ الحمد قال العلماء إنه وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. حطوا بالكم يا جماعة، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، فإن وصفه بالكمال لا حبا وتعظيما ولكن خوفا ورهبة سمي ذلك مدحا لا حمدا، سمي مدحا لا حمدا. فالحمد لا بد أن يكون مقرونا بمحبة المحمود وتعظيمه. طيب، فإن كرر الوصف بالكمال سمي ثناء. وقول المؤلف بالحمد لم يذكر المحمود، ولكنه معلوم بقرينة الحال، لأن المؤلف مسلم، فالحمد الواقع من المسلم يتوجه إلى من؟ إلى الله عز وجل. إذن بالحمد لله عز وجل، وهو أهل لأن يحمد ويثنى عليه سبحانه وتعالى، لأنه جالب النعم ودافع النقم، ولأنه ذو الكمال المطلق على الإطلاق، فهو مستحق لأن يحمد بالحمد لله. مصليا على محمد، وش قلنا في مصليا إعرابه؟ حال. وما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب الثناء عليه، طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى إذا وقعت من البشر الداعي، أما من الله فهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا هو أحسن ما قيل فيها، وهو قول أبي العالية وتلقاه الناس بالقبول. صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، صلاتنا نحن على النبي طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى، عرفتم؟ وأما من قال إن الصلاة من الله الرحمة فإن هذا ضعيف، ضعيف يضعفه قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان معنى الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، هذا لا يستقيم. والأصل كما قلنا قبل قليل، الأصل في الكلام التأسيس، فإذا قلنا ورحمة صار عطف مماثل على مماثل. فالصلاة من الله هي إيش؟ ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى. الحمد لله. إذا قلنا اللهم صل على محمد صلى الله علينا بها عشرة، يعني نحن طلبنا من الله أن يثني على نبيه مرة واحدة، ويثني علينا عشر مرات، نعمة كبيرة ولله الحمد. فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الإنسان طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى من الله، والصلاة من الله الثناء عليه في الملأ الأعلى. طيب، محمد خير نبي أرسل. محمد هو أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله اسمين من أسماء الرسول في القرآن الكريم، أحمد ومحمد. أما أحمد فهو نقلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال لقومه إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اختار هذا الاسم إما لأنه لم يوحى إليه إلا بذلك، وتسمية الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية بالنسبة لعيسى فاقتصر على ما أوحي إليه، وإما لأنه يدل على التفضيل. أحمد اسم تفضيل في الأصل، تقول فلان أحمد الناس، فخاطب بني إسرائيل بأنه أحمد ليبين لهم كماله وأنه أكمل الحامدين، عرفت؟ أما محمد هو اسم مفعول من حمده، لكن أحمد اسم تفضيل، فلهذا اختاره عيسى إما بوحي أو بسيار من عنده، والأقرب والله أعلم أنه بوحي، وأن الله أوحى إليه هذا الاسم لهذه العلة. أن يتبين لبني إسرائيل أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أحمد الناس، هذه واحدة. وللابتلاء والامتحان، للابتلاء والامتحان، لأن النصارى لعنة الله عليهم قالوا الذي بشرنا به عيسى أحمد، والذي جاء للعرب محمد، وأحمد غير محمد، محمد ما بعد جاء، لم يأتي بعد، محمد لم يأتي بعد، أحمد أي أحمد، نعم أحمد لم يأتي بعد. طيب كيف نقول هذا مشتبه، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشبه منه، كما قال النصارى إن الله ثلاثة، لأن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر، نحن جماعة نزلنا الذكر. نقول قولكم إنه لم يأتي هذا كذب، لأن الله قال في نفس الآية فلما جاءهم بالبينات، جاء فعل ماض، قالوا هذا سحر مبين. إذن أحمد جاء ولا ما جاء؟ جاء، ولا نعلم أحدا جاء بعد عيسى إلا محمد، هذا التاريخ. على كل حال أقول إن محمد اسم من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وله أسماء متعددة. قال حسان بن ثابت في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الله عز وجل محمود والرسول محمد. طيب يقول محمد خير نبي أرسل، اللهم صل وسلم عليه، خير نبي أرسل. المؤلف جزاه الله خيرا جمع بين النبوة والرسالة، خير نبي أرسل، وذلك لأنه ما من رسول إلا وهو نبي، لأن النبي مشتق من النبأ، فهو فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، أو مشتق من النبوة، من نبأ ينبو إذا ارتفع. والنبي لا شك أنه رفيع الرتبة، ولا شك أنه منبأ مخبر. ويصلح أن نجعل فعيل بمعنى فاعل، ها؟ يعني أنه منبئ، منبأ، ها؟ يصلح، هو منبئ ومنبأ، وهو أيضا رفيع الرتبة. فالرسول أفضل من النبي، لأنه جامع بين النبوة والرسالة. وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني لا يجعل رسالة إلا في من علم أنه أهل لها. فإذا كانت أعظم الرسالات قد جعلت في محمد عليه الصلاة والسلام، لازم من هذا أن يكون محمد أكمل الخلق، أكمل من أرسل، أكمل من أرسل. ولهذا قال محمد خير نبي أرسل، يعني أرسل إلى الناس. طيب